بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب تفسير الأوعية. قال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت زاذان قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قلت: حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوعية وفسره. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، وهو الذي تسمونه أنتم الجرة، ونهى عن الدباء، وهو الذي تسمونه أنتم القرع، ونهى عن النخير، وهي النخلة ينقرونها، ونهى عن المزفة، وهو المقير.
هذا في بيان تفسير الأوعية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فيها. سبق وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر فإنه نهى عن هذه الأوعية التي كانوا ينتبذون فيها، فيتحول هذا النبيذ إلى مسكر من عنب أو تمر أو غير ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في هذه الأوعية سدا للذرائع، لأن هذه الأوعية أسرع في التخمر وتحول ما فيها إلى مسكر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأنية من باب سد الذرائع، لأنه إذا نهى عن هذه الأوعية فإن النهي عن المسكر من باب أولى. وفيه أي في هذا الحديث حرص السلف على تعلم العلم بوضوح، فإن الإنسان إذا أشكل عليه شيء سأل العالم عنه وعن معناه وعن تفسيره، ولا يكون الإنسان في عماية حتى يعلم ما الحلال وما الحرام وما الجائز وما الممنوع. فزاذان يقول: سألت عبد الله بن عمر قلت: حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوعية وفسره. فهنا سؤالان: السؤال الأول حدثني بشيء سمعته من رسول الله، يبقى السؤال عن الأثر والسؤال عن الدليل، لم يسأله عن رأيه هو، إنما سأله عما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قال: وفسره، أي فسره حتى أعلمه علما جيدا، فسره لي حتى أتبين ما فيه. يبقى إذن هذا طلب للفهم، يبقى السؤال الأول طلب للنص، والسؤال الثاني طلب للفهم. فدل هذا باختصار على المنهج الحق، وهو معرفة الحق بدليله، معرفة الحق بدليله، وفهم هذا الدليل عن طريق السلف الصالح رحمهم الله تعالى. إذن السائل يسأل عن الدليل، والمجيب يجيب بالدليل، فإذا أشكل عليه الدليل استفسر من أهل العلم عن معناه عما فيه. إذا استشكل عليه شيء في الدليل، استشكل عليه تفسير لفظة، تفسير مراد، تفسير كذا، فيسأل عن الدليل. استشكل شيئا مثلا ظنه متعارض، ظنه مطلق، ظنه عاما، ظنه كذا، المهم أن الإنسان يعمل بالدليل على بصيرة. وهذا هو الواجب على كل مسلم باختصار شديد، كما أنك إذا صليت صليت على السنة، وإذا صمت صمت على السنة، وإذا حججت حججت على السنة، كذلك في أي أمر من الأمور، في منهجك تسأل عن السنة، في معاشرتك، في كل شيء تسأل عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتستفسر وتسأل مرة واثنتين وثلاثة وأربع وخمس ومئة وألف، حتى تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. كما نسعى في أمور دنيانا، يذهب الواحد مشوار والمشوارين، ويدرس السنة والسنتين والعشر سنين من أجل أن يحصل في النهاية دبلوم تجارة أو دبلوم زراعة أو دبلوم صناعة، وينفق الأب وتأخذ منك هذه الدراسة سنوات. هذا الذي يحصل على دبلوم تجارة لا قيمة له في لا وظيفة ولا شيء، فقد زالت أميته كشهادة محو الأمية، ومع ذلك يبقى يدرس في سبيل ذلك سنوات عديدة. فما بالك بالدين؟ فما بالك بالحلال والحرام؟ فما بالك بالسنة والبدعة؟ فما بالك بالتوحيد والشرك؟ دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أولى ألف مرة، بل لا مقارنة. فالإنسان يسأل عن الدليل ويسأل عن وجه الدليل حتى يعبد الله على بصيرة سبحانه وتعالى. إذن باختصار، ما هو المسلك الصحيح؟ المسلك الصحيح معرفة الحق بدليله، كلمة واحدة، معرفة الحق بدليله، وهذا هو الصراط المستقيم الذي نسأله الله كل ركعة من ركعات صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وما الصراط المستقيم؟ معرفة الحق بدليله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من المغضوب عليهم؟ الملبسون على الناس الذين عرفوا الحق وأعرضوا عنه. ومن الضالون؟ الذين عبدوا الله على جهل، عبدوا الله بلا دليل. يبقى هؤلاء عبدوا الله بلا دليل، وهؤلاء عرفوا الدليل فحرفوه. إذن السلامة أن تعرف الحق بدليله وتعمل به ولا تعرض عنه، تعبد الله على علم ليس على جهل، تنتهج على علم، تصلي على علم، تصوم على علم، تتاجر على علم، تتزوج على علم، تطلق على علم، تعامل البشر بعلم، تعامل النصراني بعلم، تعامل اليهودي بعلم، تعامل الحاكم بعلم، تعامل الزوجة بعلم، تعامل الأولاد بعلم، تعامل الأجراء عندك بعلم، كل شيء يكون بعلم. معرفة الحق بدليل. شوف سبحان الله، عبارة واحدة فقط هي الصراط المستقيم. ديننا يا إخواني سهل جدا، ليس معقدا، ديننا ما أسهله. إذا قلنا معرفة الحق بدليله، كل من تكلم أين الدليل، كل من أفتى أين الدليل، كل من حلل وحرم أين الدليل، انتهت القضية. والسائل نفسه يكون سؤاله عن الدليل، سؤاله عن الدليل، لا يكون سؤاله سؤال مراوغ يريد أن يهرب. لهذا هنا جاء الرجل إلى ابن عمر وقال له: حدثني بشيء سمعته من رسول الله. يبقى السؤال عن الايه؟ عن الدليل. الأمر الثاني: وفسره، وضحه، اشرحه. هذا الفهم، يبقى الدليل وفهم الدليل. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم، وهو الذي تسمونه أنتم الجرة، يعني الجرة المعروفة كانوا يعرفونها، يأتون بجرة يعني مثل إناء، يعني وعاء، فيضعون فيه وينبذون فيه هذا النبيذ من عنب وكذا، ويتركونه حتى يتخمر ويشربونه بعد ذلك. ونهى عن الدباء، وهو الذي تسمونه بالقرع، عارفين القرع العسلي هذا، هو ده يخلون قلبه ما فيه بطنه، وبعدين تصبح كالجرة وعاء فينبذون فيه، هذا أسرع تخمرا. ونهى عن النقير، وهي النخلة، ينقرونها، ينقرونها، يأتون إلى جذع النخلة وينقرونه ويضعون فيه هذا الشيء. ونهى عن المزفت، وهو المقير الذي يطلى بالزفت، كل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والنهي عن الأوعية نهي عن ما فيها من باب أولى، فهو نهي عن ما فيها. نعم، لا دي فيها ينبذون فيها عنب كذا فيتخمر يصبح خمرا، يعني أي ما هي الخمر، بس هذا من أجل السكر. أما مسألة النجاسة، هذه النجاسة تترك عموما. أي نعم.
قال رحمه الله: الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها، التي أتينا على ذكرها الإذن فيما كان في الأسقية منها. قال أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس حين قدموا عليه عن الدباء وعن النقير وعن المزفة والمزادة المجبوبة، وقال انتبذ في سقائك أوكه واشربه حلوا، وقال انتبذ في سقائك وأوكه واشربه حلوا. قال بعضهم إذن لي يا رسول الله في مثل هذا، قال إذن تجعلها مثل هذه، وأشار بيده يصف ذلك. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة قال وقال أبو الزبير سمعت جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفة والدباء والنقير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة. قال أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق يعني الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له في سقاء، فإذا لم يكن له سقاء نبذ له في تور برام. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنخير والمزفت. قال أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والنقير والجر والمزفت.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس حين قدموا عليه وسألوه عن دينهم، سألوه عن عما يفعلون وعما يتدينون الله سبحانه وتعالى به. قال يا رسول الله لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم، والحديث في الصحيحين مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. قال يا رسول الله إن من هذا الحي وكذا وبيننا وبينك كفار مضر، وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فأمرنا بأمر نعمل به ونخبر به من وراءنا، إحنا لا نستطيع أن نجيك كل يوم وإنما نأتيك مرة لأننا نخشى على أنفسنا من كفار مضر، فأمرنا بأمر فصل سهل يسير نعمل به ونخبر به من وراءنا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالإيمان، ثم قال لهم أتدرون ما الإيمان؟ أمرهم بالإيمان وفسر، وهذا من تمام كما قلنا الإيضاح والبيان. أمرهم بالإيمان ثم قال أتدرون ما الإيمان، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمنوا بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فسر ذلك بالإسلام، لأن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هنا بالإسلام لأنه من اللازم، فمن لازم الإيمان الإسلام، ومن لازم الإسلام الإيمان، ولهذا لا يصح إيمان ليس معه إسلام، ولا يصح إسلام ليس معه إيمان، لا بد من تحقق الأصلين، أصل الإيمان وأصل الإسلام، فلا يصلح إسلام لا إيمان معه، ولا يصلح إيمان لا إسلام معه، انتبهوا. ولهذا يتناوبان، وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكر معا كان الإسلام للظاهر والإيمان للباطن، كونهما يتناوبان دليل على أنه لا يجزئ واحد بغير الآخر، فالإيمان الذي هو عمل الباطن لا يجزئ بلا إسلام، أي عمل ظاهر يصدقه لابد، والإسلام الذي هو ظاهر لا يجزئ إلا أن يكون عمل باطن في الباطن أيضا ينطلق منه. وبهذا قال أهل السنة والجماعة لقاعدة التلازم بين الإيمان بين الظاهر والباطن، التلازم بين الظاهر والباطن. قال صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير في الصحيحين ألا إن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه مخادعة أن يكون هناك إيمان في الباطن ولا يوجد ما يصدقه في الظاهر، هذا خداع، كذب، افتراء، لا يكون أبدا. أو يوجد إسلام في الظاهر مقبول ولا يوجد في الباطن ما يصدقه كالمنافقين، فإنهم في الظاهر مسلمون ولكن في الباطن كفار كفار. كذلك من كان عنده في الباطن تصديق ولكن في الظاهر ليس عنده استسلام فهو أيضا كاذب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولا يقتصر على مجرد التصديق العام، إنما لابد من التصديق الإذعاني. ولهذا قال العلماء المراد بالتصديق في الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. ثم نهاهم عن الأشربة في هذه الآنية، نهاهم صلى الله عليه وسلم حين قدموا عن الدباء وعن النقيل وعن المزفة والمزادة المجبوبة أي المقطوعة من أعلاها ثم ينبذ فيها أيضا، وقال انتبذ في سقائك وأوكه واشربه حلوا. انتبذ في سقائك يعني في وعاء غير هذه الأوعية، وأوكه يعني اربط أعلاه، فإنه إذا ربط أعلاه ما الفرق بين هذا وبين الآنية الممنوعة؟ الآنية الممنوعة زي الدباء والنقير وكذا لما كانت قوية فإنه يتحول ما فيها إلى مسكر دون أن تشعر، أما السقاء لو ربطته ووضعت في هذا إن تخمر عظم حتى يشقق الجلد هذا فتعلم أنه تخمر فصار علامة بارزة فلم تشرب، فعرفت إذن متى يتخمر ومتى لا يتخمر، طالما أنه لم يصل إلى هذا إذا لم يتخمر. أما الأوعية الثانية لقوتها فتتخمر ولا تدري عنها، لهذا نوي عن هذه الأوعية لأنه ما يظهر لك أنه تخمر أو ما تخمر. أما هذه الأوعية أما هذا السقاء لو ربطته، ولهذا النبي قال تربطه، لو ربطته وتخمر ازداد حتى يشقق الجلد فتعلم أنه إيه تخمر. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب في السقاء ثم أوكه يعني اربطه بالإيه من أعلاه، ثم اشربه حلوا يعني قبل أن يحصل له هذا التخمر، اشربه مباشرة حتى لا يتخمر. قال بعضهم إذا لي يا رسول الله في مثل هذا، إذا لي في مثل هذا سألوا مثلا عن شيء من المنهي عنه، يعني قالوا يا رسول الله إذن في بعض من في هذا أو إذا لي في مثل هذا أراه شيئا أراه شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تجعلها مثل هذه يعني مثل الممنوعة، وأشار بيده يصف ذلك. قال لا هذه لا، ليه؟ لأن هذه تكون كهذه المحرمة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا للذريعة أيضا، سدا للذريعة أيضا، قال لو شربتها في هذه ستكون إيه ستكون مثل هذه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يرخص له صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك إيه يؤدي إلى الوقوع في المحظور، يؤدي إلى الوقوع في المحظور. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن الإنسان ينهى عن الشيء وعن سببه، إذا حرم عليك شيء حرم عليك هذا الشيء وسبب هذا الشيء، السبب الذي يفضي إلى هذا الشيء. نعم.
طور
ننبذ له في طور بيرام، طور البيرام اللي هو القدر يكون من الحجر، وتور برام هذه الإضافة معناها طور من برام، طور من برام، والبرام هو ما يكون إيه من حجر يعني ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوعية التي لا يحصل فيها ما يحصل في الأوعية الأخرى. نعم.
قال رحمه الله الإذن في الجر خاصة. قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان قال الإذن في الجر خاصة. قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الجر غير مزفت. قال الإذن في شيء منها. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن الأحوص بن جواب عن عمار بن رزيق أنه حدثهم عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فتزودوا وادخروا ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة واشربوا واتقوا كل مسكر. قال أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن أبي سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكر. قال أخبرنا محمد بن معدان مسكرا ولا تشربوا مسكرا. قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن ثلاث: زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم وإياكم وكل مسكر. قال أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى بن أيوب مروذي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عيسى بن عبيد الكندي خراساني قال سمعت عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو يسير إذ حل بقوم فسمع لهم لغطا فقال ما هذا الصوت؟ قالوا يا نبي الله لهم شراب يشربونه، فبعث إلى القوم فدعاهم فقال في أي شيء تنتبذون؟ قالوا ننتبذ في النقير والدباء وليس لنا ظروف، فقال لا تشربوا إلا فيما أوكيتم عليه. قال فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث، ثم رجع عليهم فإذا هم قد أصابهم وباء واصفروا. قال ما لي أراكم قد هلكتم؟ قالوا يا نبي الله أرضنا وبيئة وحرمت علينا إلا ما أوكينا عليه. قال اشربوا وكل مسكر حرام. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري قال وأبو أحمد الزبيري عن سفيان عن منصور عن سالم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الظروف شكت الأنصار فقالت يا رسول الله ما لنا وعاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن. قال منزلة الخمر.
نعم، هذا الباب فيه تلك الأحاديث التي أوضحت أن النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتباذ في الأوعية التي سبقت من الدباء والحنتم والمزفة والمقير، أن هذه ورد الرخصة بعد ذلك في الانتباذ فيها بشرط ألا يشرب الإنسان مسكرا، فنسخ هذا النهي لأن النبي إنما نهى لقرب العهد بتحريم الخمر، فسد النبي صلى الله عليه وسلم الذريعة إلى شربه وإلى شرب المسكر، فنهى عن الأوعية. فلما تمرن الناس على ذلك وسهل عليهم هذا الأمر وبعد الزمان عن تحريم الخمر، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الشراب في هذه الأوعية بشرط ألا يشربوا مسكرا. يبقى هذا فيه بيان التدرج في التشريع، وأن التشريع فيه رحمة للعباد، فلما كانت الخمر تتعاطى وتشرب في صدر الإسلام وكانوا يتاجرون فيها أيضا ويتعاملون. وحرم الله عز وجل الخمر عليهم رغم أن الصحابة بادروا وصارعوا في ترك ذلك، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه يقول: كنت أسقي أبا طلحة وأعماما لي في البيت، فسمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الخمر قد حرمت، وهو في البيت وهم في البيت يسمعون نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الخمر قد حرمت. قال أبو طلحة، قال أنس، فعمد أبو طلحة إلى عصا عنده ثم أخذ فكسر الجرة، وهكذا فعل الصحابة وأراقوا الخمر في الطرق لمجرد أن سمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذريعة توصل إلى شرب الخمر وإلى شرب المسكر، ولهذا نهى عن الانتباز في هذه الأوعية الخاصة. ثم لما طال المقام وتأكد النبي صلى الله عليه وسلم أو سهل على المسلمين ترك الخمر وكذا وبعد عهدهم به، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأسقية بعد ذلك. يبقى النهي عن الانتباه في هذه الأوعية نسخ على الصحيح، نسخ هذا النهي، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون النبيذ في كل سقاء وكل وعاء إلا أنك لا تشرب مسكرا. مما يدل على ذلك حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور. أيضا هذا لأنه قرب العهد من الشرك، فنهى النبي عن زيارة القبور حتى لا يتعلق الناس بأسباب الشرك، ومن أسباب الشرك القبور وزيارة القبور، فإنها قد يفضي إلى ذلك والغلو في أصحابها، قد يفضي إلى عبادتها. لهذا نهى النبي عن زيارة القبور مطلقا سواء للرجال ولا للنساء، لا تأتي القبور، هذا سد للذريعة حتى لا يفضي لك إلى الغلو. ومن هذا تستنبط حكما، لا أقول خفيا، تستنبط حكما جاليا أنك لا تأتي قبرا يعبد فيه غير الله وعنده غير الله. هذه لا تحتاج دقيقة علم ولا تحتاج إلى رسوخ في أنك تقول إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور لقرب الناس من الشرك ولقرب الناس من الغلو في ذلك، ولما كان أول شرك حصل على وجه الأرض لما كان بسبب الغلو في الصالحين أو في قبور الصالحين، نهى النبي أنت عن العلاقة بين الإنسان وبين القبر مطلقا سواء كانت ذلك تذكر الأخيرة أو لغير ذلك، لأن الأمر حينما يستلزم ذلك فإنك تنهى عن المباح أو عن الطريق الموصل إلى الحرام إذا خفت من أن الناس لا يتقنون الأمور الشرعية. إذا خفت أن الناس ما يتقن الأمور الشرعية يبقى لابد أن إيه؟ أن تبتعد وأن تنهى الناس عن ذلك حتى ولو كان فيه سبيل حق، لكن لضرء المفسدة الكبرى ينهى عنه كله ولو كان يتضمن نوع حق أو نوع فائدة ومصلحة، فينهى عن هذا إيه؟ كله. فنهى النبي عن زيارة القبور مطلقا للرجال والنساء لتذكر الآخرة أو لغير ذلك حتى لا يقع غلو في الشرك في هذه القبور فيفضي ذلك إلى الشرك بالله رب العالمين. يبقى كيف تذهب إلى قبر، إلى مسجد بني على قبر تصلي فيه لله إذا كان هذا القبر يعبد عنده غير الله سبحانه وتعالى؟ قد تكون في يوم من الأيام تجد رجلا قال الحمد لله الحمد لله وهو يطوف حول القبر أو كذا، يقول الحمد لله لقد قضى الله عز وجل حاجتي، أنا فعلت كذا وكذا، وكانت ابنتي قعيدة وكان ابني كذا، ولكن أصبح ابني الآن أفضل الناس، وأصبحت ابنتي الآن أفضل، تزوجت ابنتي أو شفي ولدي. فربما وقع ذلك في قلبك وظننت أن للقبر تأثيرا، لهذا ابتعد عن هذه الأماكن أصلا، هذه الأماكن لا يجوز الدخول إليه، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا غير موجود. لكن ينظر إلى علة النهي الأول التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها والتي نهى الأمة بسببها حتى لا تكون ذريعة إلى الغلو إلى الشرك، فكيف إذا كنت ترى أنت الشرك بجميع أصنافه وأنواعه؟ ذبح عند أبي جهل ذبح هنا، نذر عند أبي جهل نذر هنا، وهكذا. فنهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أذن النبي في الزيارة، يبقى سد النبي صلى الله عليه وسلم الذرائع في أول الأمر ونهى عن زيارة القبور، ثم أذن بها بعد ذلك للرجال على الصحيح دون النساء، ولغرض تذكر الآخرة. يعني ذهبت إلى القبور فبغرض الاعتبار والاتعاظ وأن ترى حال هؤلاء أمامك. سكتت أصوات وذهب جمال وورث مال ولم يعد شيء أبدا على الإطلاق، كان تاجرا تقوم الدنيا وتقعد له، وكان رئيسا تقوم الدنيا وتقعد له، وكان جميلا وسيما شابا غضا طريا، فجاءه الموت فأخذه وقطفه فلم يعد له شباب ولا جمال، كل هؤلاء تحت التراب، لا أحد يسمع ولا أحد يجيب، ولو نادى أقرب الناس إليه لما دخل في حفرته ولا في قبره معه ساعة واحدة فضلا عن ليلة واحدة. إذا نظر الإنسان هذه النظرة اعتبر في حاله وأنه سيكون يوما ما ضمن هؤلاء. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، أي لا تدخروها بعد ثلاثة أيام، كلوها في ثلاثة أيام. وهذا لما كان في المسلمين فقر في أول الأمر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذبح أضحية أن يوزعها وأن يتخلص منها، فيحصل بذلك غنية وإغناء للفقراء. فلما حصل توسع الحمد لله وتغير الحال نوعا ما، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الإمساك بعد ذلك والإدخار، فقال فأمسكوا ما بدا لكم ولو كان بعد ثلاثة أيام. يبقى هذا النهي أيضا نسخا. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، هذا أول الأمر، فاشربوا في الأسقية كلها، خلاص اشربوا في كل الأسقية، ولكن لا تشربوا مسكرا. يبقى هنا لم يعد الأمر خاصا بأوعية معينة، هذه الأوعية نسخ أمرها ونسخ حكمها، ولكن احذروا أن تشربوا مسكرا، فإن كل مسكر حرام. ولهذا أو يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يسير إذ حل بقوم، يعني نزل بقوم، فسمع لهم لغطا، يعني أصوات كثيرة وعالية ولغط وجلبت صوت وكذا، فسأل النبي ما هذا الصوت؟ قالوا يا نبي الله لهم شراب يشربونه، يعني لهم شراب يشربونه، فأدى إلى سكر، وها أنت ترى دحل السكارى، الرجل إذا شرب الخمر فسكر ماذا تنتظر منه؟ علو أصوات وهذيان بالكلام ويتكلم الكلام الغير معقول وكذا. فهذه مجتمعات السكارى، مجتمعات السكارى لغط وأصوات عالية، وهذا يسب هذا وهذا يضحك وهذا يبكي وهذا ينام وهذا يقوم. ولهذا لو صور هؤلاء السكارى ثم عرضت عليهم صورهم وهم في هذه الحال ما أظن عاقلا يشرب بعد هذا، لأن الخمر تجعل الرجل العظيم في قومه تجعله إيه؟ تجعله في أرذل الأمور والمواضع. ولهذا كان بعض العرب يمتنع عن شرب الخمر حفاظا على رجولته وحفاظا على هيبته، ليس لأنه حرام، لا، لأنه يرى منظر الذين يشربون الخمر وهو لا يريد أن يكون في هذا الأمر، كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه، فإن أبي بكر لم يكن يشرب خمرا رضي الله عنه في الجاهلية، لأن هذا الحال يؤدي إلى ما ترون. فبعث النبي إلى القوم قال لهم تعالوا، فدعاهم فقال في أي شيء تنتبذون؟ قالوا ننتبذ في النقير والدباء وليس لنا ظروف، يعني أوعية غير هذه. فقال لا تشربوا إلا فيما أوكيتم عليه، لا، هذه الأواني ما تشربوا فيها. قال فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث، يعني النبي تركهم مدة من الزمان ثم رجع عليهم، فإذا هم قد أصابهم وباء واصفروا مرضوا، ورأى النبي في وجوههم المرض، قال ما لي أراكم قد هلكتم، ما لي أراكم قد هلكتم يعني بهذا المرض، أراكم مرضى تغيرت ألوانكم. قالوا يا نبي الله أرضنا وبيئة يعني بها وباء وأمراض، وحرمت علينا إلا ما أوكينا عليه، حرمت علينا أن نشرب في أوعية معينة كنا نشرب فيها، فلما شربنا في هذه الأسقية وأوكيناها وكذا حصل لنا هذا المرض، لأن أرضنا لا يصلح فيها نشرب إلا في هذه الأوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا وكل مسكر حرام، خلاص اشربوا في هذه الأوعية مرة ثانية، ولكن اعلموا أن كل مسكر حرام فلا تشربوا مسكرا. دل هذا كله على الرخصة في الشرب في هذه الأوعية والأواني. المهم ألا يشرب الإنسان ألا يشرب الإنسان مسكرا.
قال رحمه الله منزلة الخمر. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد وهو ابن الحارث عن شعبة قال سمعت أبا بكر بن حفص ابن حفص يقول سمعت ابن محيريز يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها.
قال منزلة الخمر، طبعا لا نظن أن منزلة الخمر يعني المنزلة العظيمة، لأن هذه الكلمة منزلة الخمر المنزلة دائما تطلق فيما هو من معالي الأمور، ولكن ليس كذلك، ولكن المراد المنزلة الخبيثة للخمر، فالخمر منزلته خبيثة لأنه يغضب الله سبحانه وتعالى ويوقع بين الناس العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. من أجل هذه الحكم كلها نهى الله سبحانه وتعالى عن الخمر، ونهى عن ما فيه سكر، والأمة من الأمراض الفتاكة التي تبتلى بها الخمر بجميع أنواعه، كل ما خمر العقل، كل ما أذهب العقل من سواء من هيروين كيكوين بانجو، كل هذه الأشياء كلها خمر، ولو سماها الناس بأي اسم فكلها خمر. سبحان الله، شوف من يعني من عجيب الأمور، ليلة أمس أحد الإخوة بيستفتي في قرية من القرى، قام مجموعة من الشباب أربعة أو خمسة بجلب البنجو إلى القرية، معناها قرية متواضعة جدا، وصاروا يتجرون مع الشباب ويبيعون. طبعا تعرفون الآن أن مسألة البنجو هذه صارت تباع زي ما يباع الشاي يباع البنجو، ولا أحد يستطيع أنه يمنع على الطرق وعلى كذا. فالمهم جاء الشباب بهذا وصاروا يبيعون مثل هذه الأشياء، حتى أثر ذلك على بعض شباب البلد. فأحد الإخوة بيخطب الجمعة الماضية على المنبر فبيحذر من المعاصي ومن كذا، وبيذكر قصة الشاب الغلام الذي قصته معروفة مع الملك، والذي ضحى بنفسه من أجل أن يعبد الناس رب العالمين سبحانه وتعالى، وقال الناس أمنا برب العالمين وضحى بنفسه ودل الملك على طريقة قتله وكذا. فقال انظر إلى هذا الشاب، ليس كالشاب الذي يبلغ 30 أو 40 سنة ثم ويشرب البنجو وكذا وكذا. فهذا كلام عادي لم يذكر اسم أحد أو كذا، فإذا بالشاب أو أحد هؤلاء الشباب اللي عمره من 30 أو 40 يذهب إلى أقربائه ويقول لهم لماذا يتكلم عن البنجو، وهل البنجو أصلا حرمه الله؟ الله ما حرم البنجو، الله حرم الخمر، لكن حرم الله البنجو، هذا البنجو فين في القرآن أو في السنة؟ لماذا يتكلم؟ فصار يزأر وصار يغضب لنفسه. فالشاهد يعني أن الناس يسمون بغير اسمها، فلما سموا بغير اسمها هانت على كثير من الناس، تقول تشرب خمر، أعوذ بالله، طب هروين اه ماشي مش مشكلة، او بانجو لا لا عادي جدا ما في اشكال، ما في بالك وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هنا الخمر، وهذا الحديث جليل جدا. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به، يعني في ليلة الاسراء، وقال اتي بقدحين من خمر ولبن. قيل هذا اتي به النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، عرض عليه يعني إناءان من خمر ولبن، وفي رواية ثلاثة أواني لبن وخمر وعسل. وقيل بل هذا عند سدرة المنتهى لما عرج به، لما عرج به وهناك أنهار عظيمة من الأنهار المباركة، فلما كان كذلك من هذه الأنهار ذكرها النبي من ماء وعسل وخمر لذة للشاربين وكذا، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأواني من لبن ومن خمر ومن عسل، قيل له إيه؟ اشرب. فنظر إليهما صلى الله عليه وسلم فأخذ اللبن، فأخذ اللبن ولم يأخذ الخمر، مع أن الخمر وقتها لم يحرم. انتبهوا، يعني وقت عرض هذه الأواني على النبي صلى الله عليه وسلم، وقت عرض إناءين أو ثلاثة أواني، لم يكن الخمر قد حرمت، لأن هذا الإسراء والمعراج كان فين؟ في العهد المكي. الخمر حرمت في العهد المدني، فحينها لم يكن الخمر حراما، وكان الناس يشربون الخمر، كان الناس يشربون الخمر. فلما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الخمر واللبن وكل منهما مباح، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن ولم يأخذ الخمر، فقال له جبريل الحمد لله، الحمد لله. ففيه حمد الله عز وجل عند حصول النعمة والخير، الحمد لله الذي هداك للفطرة، الفطرة التي هي الإسلام، الفطرة التي هي الصالح والبعد عن الضار. فحمد جبريل الله تبارك وتعالى أن هدى النبي صلى الله عليه وسلم للبن وترك الخمر، مع أنها لم تكن محرمة، لكن هذا سيكون بعد ذلك، أو هذه الخمر سيكون بعد ذلك حراما. فهدى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة السليمة التي توافقت مع التحريم بعد ذلك. وقال جبريل أما لو أخذت الخمر غوت أمتك، لو أخذت الخمر إيه؟ غوت أمتك. فهيأ الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة السليمة، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب فطرة سليمة، بل هو أقوى، بل فطرته أقوى من فطر على الإطلاق. لهذا فاز النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى هذه الأوسمة، ألا وهي الحمد لله الذي هداك إيه؟ للفطرة. وهدى الأمة، ولهذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم مهما تجد فيها من معاصي وكذا، والإنسان يبتعد، إلا أنه فيه الفطرة التي لو أراد الله به خيرا فجرها وأوجدها، فيعود الإنسان. ولهذا سبحان الله قد تجد المرأة يعني بغيا، لكن لا تستبعد عنها الهداية، فإنك إن وعظت ونصحت وكذا قد تعود إليها فطرتها السليمة فتستجيب لك وتترك ما هي عليه، كذلك صاحب الخمر، كذلك كذا. فالخير في هذه الأمة، حتى العصاة قد تجد عندهم فطرة لو أن الله أراد لهم هداية عادوا إليها وألفوها. فهذه الأمة أمة فيها الخير بسبب هذه الفطرة السليمة الصحيحة التي يعني ركزت فيها، لكن قد يأتي الإنسان المعاصي على خلاف هذه الفطرة، ولهذا تجد اللي بيشرب خمر من المسلمين غير سعيد، أو الذي يأتي هذه المعاصي تجده في شكوك وفي حيرة وفي كذا وفي كذا، إذا كانت فطرته إيه؟ نقية، وربما عاد إذا ذكر بالله سبحانه وتعالى. فهذا فيه بيان عناية الله بنبيه إذ أكرمه بهذه المعجزة العظيمة معجزة الإسراء والمعراج تسلية له صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجه خديجة وبعد موت عمه أبي طالب، ودخل عليه من الحزن ما دخل، فأكرمه الله عز وجل بهذه الرحلة ليبين له أن الخلق لا قيمة لهم، وأن الخلق لا يمنعون دعوة ولا يرفعون دعوة، إنما كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم الله عز وجل يجعل الخلق أسبابا، لكن من الذي يجعلهم أسبابا؟ هو الله. فإذا جند الله لك هذا ليدافع عن دعوتك فهو من الله، وإذا كان هذا معارضا لدعوتك فالله عز وجل قادر أن يصده وقادر أن يدافع. ولهذا الدعوة إلى الله عز وجل لا تكون في حمى أحد سوى الله سبحانه وتعالى، إنما البشر أسباب. فالنبي حينما فقد خديجة وفقد أبا طالب في زمان قريب جدا في وقت قريب جدا، وكان النبي أحوج ما يكون إلى خديجة وإلى أبي طالب، فسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج الذي كان فيه المؤانسة، كان فيه تبديد همه وحزنه وعلو كعبه، فرقى النبي مرتقا لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وحينئذ يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر يبدأ. سبحان الله، يعني القادر أن هو يخرج النبي، يأخذ النبي من بيته في مكة إلى بيت المقدس في فلسطين، ثم العروج به إلى السماء السابعة حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام إلى سدرة المنتهى، فغشيها ما غشيها من ألوان عظيمة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرى أحد على الإطلاق، رأى من آيات الله عز وجل الكبرى. أبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت بقى إلى أمر دنيوي، إلى إذاء هذا أو كذا؟ هذا كله من تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم الناس أن الدعوة بيده سبحانه، وأن الإسلام منصور بيده سبحانه. ولو أن الناس اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل لك، كل ذلك بقدر من الله سبحانه. ثم أيضا ما أكرم الله به نبيه من الفطرة السليمة التي كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم فيها على وفق محبوب الله عز وجل، فإن النبي لما عرض عليه الإناءان الخمر واللبن، ولم تكن الخمر قد حرمت حتى نقول لا مش لن يأخذ الخمر لكونها حراما، لما عرض عليه اللبن والخمر اختار النبي اللبن، لأن اللبن أيضا يوافق الفطرة في صفائه وبياضه وفي منفعته، حيث إن اللبن أول ما يتناوله الإنسان إذا نزل من بطن أمه، يتناول ماذا؟ يتناول اللبن الذي هيأ الله عز وجل للطفل ما يأخذه. يعني الطفل كيف يمص ثدي أمه؟ أن يمص الثدي دي محتاجة عليه، من الذي علم الطفل أن يمص بدلا من أن ينفخ؟ طيب ليه ما ينفخ؟ طيب ليه ما يسكت؟ لا يمص ولا ينفخ. لو جعل الثدي الأم في فم الطفل ولم يمص كيف يشرب؟ لكن هداه الله عز وجل إلى ذلك، خلق فسوى وقدر فهدى. فلما كان ما يتناوله الإنسان من غذاء أول شيء هو اللبن لأنه يوافق الصالح له، كذلك الفطرة، فإن الله عز وجل خلق العباد كلهم في جميع العصور على الفطرة، فطرة الإسلام، لكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالكفر طارئ على الإنسان، والشرك طارئ على الإنسان، والمعاصي طارئة على الإنسان، وإلا فالإنسان حيث خلقه الله خلقه على الفطرة الإيه؟ السليمة الصحيحة. إذن الخمر مخالف للفطرة، شربها مخالف للفطرة، الخمر غواية، لأن جبريل قال عليه السلام قال ولو شربت الخمر لغوت أمتك. إذن الخمر سبيل الغواية، ولهذا إذا شرب الإنسان الخمر كفر بالله وزنى وقتل. الخمر أم الخبائث، أم الخبائث. بعد السكر لا تستبعد شيئا، بعد السكر لا تستبعد شيئا. ولهذا والله نسأل الله عز وجل في هذا الصباح أن يتوب على شباب المسلمين، وأن يتوب على أمة الإسلام من هذا الداء الخبيث. كثير من النساء سبحان الله تشتكي من زوجها الذي يشرب مثل هذه المشروبات المسكرة، حتى تحول بيتها إلى بيت فساد، بيت لا تشعر فيه بالأمان، تنام بجوار زوجها ولا تشعر بالأمان، الأولاد لا يشعرون بالأمان، لأن في لحظة واحدة قد يمسك السكين ويقطع رأسه في لحظة واحدة. ما الذي يمنعه يا أخوان؟ ما الذي يمنع الإنسان إذا خرج عن عقله؟ ما الذي يمنعه؟ ما الذي يمنعه أن يقطع رقبة زوجته أو يقطع رقبة ولده؟ ما الذي أو يقطع رقبة نفسه؟ ما الذي يمنعه؟ ولهذا الإنسان إذا شرب الخمر فإنه يقتل ويكذب ويكفر ويفعل الأفاعيل، ولكن أصبحت رخيصة الآن في عند شباب المسلمين، وأصبح الآن الشباب يعرض عليهم هذا، حتى البنات في الجامعات صار يعرض عليهم هذه الحبوب وهذه الأمور. وإن الله وإن الله يراجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يشرب ناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها، أي من وسائل سهولتها عند الناس أنهم يسمونها بغير اسمها، وهذا أصل شيطاني يتعامل به مع أمة الإسلام. انتبهوا يا إخوان، من أصول الشيطان في التعامل مع هذه الأمة تسمية المعاصي بغير اسمها لتسهل على الناس. تسمية المعاصي بغير ايه؟ اسمها. الآن الخمر بيسمونها ايه؟ الشراب الروحي، الشراب الايه؟ الروحي كمان، يعني شراب روحي، واخد بالك؟ ويسمون جميع المعاصي بغير اسمائها لتهون على الناس. حتى مثلا في المجتمع عندنا قد يعظم من شأن العاصي، الولد إذا شرب وإذا فعل قال أنت بطل، هذا شجاع، هذا مثلا كذا، هذا عنده رجولة، هذا عنده، فيفرح الشاب بهذا. ولهذا أكثر الذين شربوا السجائر إنما شربوها أولا لإثبات رجولتهم، لأنه إذا ما شرب سجائر يبقى مش راجل، وإذا ما عاكس الشاب فتاة يبقى رجع مش راجل ضعيف. إنما من بقى اللي يقدر يوقع هذه الفتاة في شراكه وشباكه وكذا؟ الولد اللي كذا. ولهذا الناس يجاهرون بالمعاصي، أصبح بعض العصاة يجاهر بالمعاصي. ليه؟ لأن هو الذي فعل وفعل وفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان قريب للتوبة ما لم يجهر بالمعاصي. ولهذا الإنسان إذا تاب الله عليه من المعاصية فإنه يستر على إيه؟ على نفسه ولا يجاهر بها. طيب نكتفي بهذا القدر.